الساعه وفي كل ساعه
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة إشكال والجواب عنه، وكان الإشكال بأن الحكم المذكور في الجزاء شخصي وليس كليا، وما دام الحكم شخصيا فلا معنى للبحث عن المفهوم. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المصنف من أن الوجوب كلي، لأن الوضع والموضوع له عام في الهيئة كما هو الحال في المادة، فلا فرق بين أن يكون الجزاء بجملة اسمية أم خبرية أم بجملة إنشائية. فكما أنه في الخبر يكون الوجوب كلي مثل فإكرامه واجب، كذلك في الإنشاء يكون الوجوب كليا، فيصح حينئذ البحث عن المفهوم. وناقش المصنف وناقش الشيخ الأعظم عفوا في هذا الجواب بمناقشتين، وإن ذكرهما المصنف في آخر هذا الأمر لكن حقهما ها هنا. المناقشة الأولى: إن كلية الوجوب لا تبتني على حقيقة الوضع في الهيئة وأنه عام، وإنما تبتني كليته على استفادة العلية الانحصارية من الجملة الشرطية. فإذا قلنا بأن الظاهر من الجملة الشرطية العلية الانحصارية، استفدنا انتفاء طبيعي الجزاء عند انتفاء الشرط. فإذا انتفى المجيء انتفى طبيعي الوجوب للإكرام، من دون حاجة للتشبث بفكرة أن الوضع عام والموضوع له عام في الحرف يعني الهيئة للفعل. هذا المناقشة الأولى. ولكن يمكن التأمل في هذه المناقشة المفادة من قبل الشيخ الأعظم بأن استفادة العلية الانحصارية كما ينسجم مع كون الجزاء شخص كلي الحكم، كذلك ينسجم مع كون الجزاء شخص الحكم. بلا فرق، فيمكن الالتزام بأن ظاهر الجملة الشرطية العلية الانحصارية وأن لا شرط وأن لا علة للجزاء إلا هذا الشرط، ومع ذلك يكون الجزاء هو الحكم الشخصي وليس الحكم الكلي، وإنما استفادة الحكم الكلي في الجزاء من خلال الإط لا ومقدمات الحكمة. فإذا كان الجزاء مطلقا كان الوجوب كل لي، لا أن استفادة كون الوجوب كليا من خلال العلية الانحصارية للشارع. المناقشة الثانية، أيضا كما قلنا من قبل الشيخ الأعظم، وهي مناقشة مبنائية بأنه لا دليل على أن الموضوع له في الإنشاء عام كما هو الحال في الإخبار، وإنما الموضوع له في الإنشاء وهيئة الفعل خاص، لأنه معنى حرفي، يعني هيئة الفعل لأنها معنى حرفي ملحوظ على نحو الآلية لطرفيه. فالوضع وإن كان عاما إلا أن الموضوع له خاص. بل قد ذكرنا في بحث الواضع، هذا كلام الشيخ الأعظم، يعني دليل المشهور على أن الموضوع له في الإنشاء جزئي وليس كليا. وهو أن الإنشاء ملحوظ على نحو الآلية لطرفيه وليس على نحو الاستقلال، بخلاف الإخبار فإنه ملحوظ على نحو الاستقلالية. ويمكن التأمل في هذه المناقشة أيضا كما ذكر المصنف في رده على الشيخ الأعظم بأنه لا فرق في الإنشاء والإخبار في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فالوضع عام والموضوع له عام أيضا. وأما اللحاظ الآلي والاستقلالي فهو دخيل في مرحلة الاستعمال، وليس دخيلا في المستعمل فيه. لما ذكرناه من لزوم تقدم المتأخر، فإن اللحاظ متأخر في مرحلة الاستعمال، فكيف يكون دخيلا في مرحلة الوضع؟ فلا ينقضي تعجبي، هذا كلام المصنف، كيف تجعل خصوصيات الإنشاء يعني اللحاظ من خصوصيات المستعمل فيه؟ الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، مع أنها من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه. إذن تم الكلام الآن بالنسبة للجواب الأول، وهو جواب من؟ المصنف، ومناقشة الشيخ الأعظم بمناقشتين ورد المناقشتين. الجواب الثاني، الجواب الأنصاري، وحاصله أنه يمكن التفصيل بين كون الوجوب المذكور في الجزاء إخباريا وبين كونه إنشائيا. فإذا كان الوجوب إخباريا مثل إن جاء زيد فإكرامه واجب، فحينئذ يكون الوجوب كليا ولا يرد الإشكال من الأساس. فيصح البحث حينئذ هل انتفاء الشرط يستوجب انتفاء كلي الجزاء أم لا؟ وأما إذا كان الوجوب إنشائيا مثل إن جاءك زيد فأكرمه، فالوجوب شخصي وليس كليا لأنه مستفاد من المعنى الحرفي، ولكن مع ذلك نقول بأنه يصح البحث وأن انتفاء الشرط هل يستلزم انتفاء طبيعي الجزاء أم لا؟ والسر في ذلك هو استفادة العلية الانحصارية من الجملة الشرطية، فإذا دلت الجملة الشرطية وضعا أو إطلاقا على أن الشرط وهو المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، فحينئذ يصح البحث، وأن انتفاء العلة الانحصارية وهي المجيء هل يوجب انتفاء المعلول أي طبيعي وجوب الإكرام أم لا؟ وأما بالنسبة لانتفاء شخص الوجوب فهذا لا كلام فيه، فإذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه من حيث عدم هذا المجيء، ولو لم توجد جملة شرطية أصلا. لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه كما هو الحال في الجملة اللقبية، والحال في الجملة الوصفية إذ ينتفي شخص الحكم بانتفاء الموضوع في جملة اللقب وفي جملة الوصف. إذن فتحصل أنه لا موقع لهذا الإشكال، لأن الوجوب إن كان مستفادا من الجملة الخبرية فإكرامه واجب، فالوجوب كلي فيصح النزاع، وإن كان مستفادا من الجملة الإنشائية فأكرمه فهو وإن كان جزء هي، إلا أنه إذا قيل بأن الجملة الشرطية دالة على العلية الانحصارية فمن الواضح أن العلية ليست علية لشخص حكم، لأن شخص الحكم ينتفي بانتفاء موضوع، فلا بد أن تكون هذه العلية علية لطبيعي الحكم. ويمكن التأمل فيما ذكره الشيخ الأعظم بأنه حتى لو قلنا بالعلية الانحصارية فمع ذلك لا يكفي للقول بانتفاء كلي الوجوب عند انتفاء الشرط، إذ لا بد أن نثبت في رتبة سابقة أن المراد من الجزاء وهو فأكرم هو كلي الوجوب، ولو ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. وأما لو لم نثبت أن وجوب كلي فالعلية الانحصارية لا تنفي إلا بعضا من الحكم ولا تنفي كلي الحكم. فلا بد أن نثبت أن الحكم كلي ولو ببركة الإطلاق، وهذا ما نبه عليه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة. فلاحظ وتأمل. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الرابعة، بل في هذا الأمر الأول بكامله وتمامه، طبق العبارة. وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. الآن ناظر للجواب الثاني وفساده. ما هو الجواب الثاني في مقام التفصي عن هذا الإشكال؟ من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي، بأنه كلي في الأول يعني الإخباري فيصح البحث، وخاص في الثاني. زين، هنا الإشكال في الثاني، كيف تدفع الإشكال؟ حيث دفع الإشكال في الثاني وهو الإنشاء فأكرم، بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا، زين ماكو مشكلة، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية.
فإذا هذا علا خلاص
انت في طبيعي الجزاء، حيث وأما شخص الحكم بما يحتاج إلى علية انحصارية بعد الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. إذن بما أن هذه علية لابد أن تكون دالة على أن المنتفي كلي الحكم، وإن كان المذكور في الكلام شخص الحكم لضيق المعنى الحرفي وعدم قدرته على أن يكون كليا، لكن بما أن العلية انحصارية إذن تكشف عن أن المنتفي طبيعي الحكم. فالعلية ليست علية لهذا الجزء من الحكم بل لكلية الحكم، فإنه حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها، فإنه يعني شخص الوجوب يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط، حتى لو لم يكن في جملة شرطية كما هو الحال في الجملة اللقبية، حيث ليس لها مفهوم كلي لكن لها مفهوم جزئي، ينتفي شخص الحكم بانتفاء الموضوع. وكذلك الواصف، فكذلك الجملة الشرطية ولو لم نقل بأداة شرط فيها وإلى آخر، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. هذا كيف تبين فساده؟ وبذلك انقدح، قد انقدح فساد، شلون يعني انقدح الفساد؟ من أي جهة؟ كيف تبين؟ يقول بعدما بين المصنف الوجه الأول الذي اختاره الذي بينا يوم الأربعاء، قال وبذلك قد انقدح فساد. هذا الجواب الثاني، كيف إذا قلنا أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي كله كما ذكر الجواب الأول، كيف ينقدح فساد هذا الجواب الثاني الأنصاري؟ ما هو ما ينقدح؟ ما ينقدح؟ شيخ حسين ينقدح ولا ما ينقدح؟ على على رأي المصنف إن المعنى الاسمي يعني فإكرامه واجب كلي وفأكرمه أيضا كلي، لكن الشيخ الأعظم يقول لا، فإكرامه واجب هذا كلي لكن فأكرمه جزئي ومع ذلك ينتفي كلي الحكم. المصنف لكن من باب العلية الانحصارية، المصنف يقول مما جاوبنا به ينقدح فساد هذا الجواب. يعني بالنسبة للشطر الثاني، هو يناقش الآن في الشطر الثاني المعنى الحرفي، إذا قال فأكرمه شو ينقدح؟ إذا قال الشيخ الأعظم إن هذا علية انحصارية، المفروض يبين إن الانقداح ما دام بما بينا الذي قلنا، ولكن يمكن التأمل بأنه وإن قلنا بأن
الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية، لكن هذه العلية الانحصارية مع ذلك لا تخرج عن كونها لشخص حكم الجزء المذكور في الكلام، فليست ناظرة إلى ما هو أوسع مما هو مذكور في الكلام. وأورد يعني الشيخ الأعظم هذا الذي كان المفروض يقدم المصنف على جواب الأول الذي ذكره، أورد الشيخ الأعظم في مناقشته، وأورد على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرنا. يعني الجواب الذي ذكر أشار له الشيخ الأعظم لعله راجع إلى جوابنا، وأورد عليه بماذا؟ خب، أورد عليه بمناقشتين. المناقشة الأولى أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب، أن الوجوب كله في المعنى الحرف والمعنى الاسمي في الإنشاء والإخبار، لما أفاده وهو ماذا؟ ما الذي أفاده؟ العلية الانحصارية، وهذا بينا التأمل فيه. المناقشة الثانية وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، فالوضع عام لكن الموضوع له خاص كما هو رأي المشهور. لو لم نقل بقيام الدليل على العكس، فما في دليل على أن الموضوع له في الحروف عام، بل العكس، في دليل على أن الموضوع له في الحروف خاص. ما هو الدليل؟ إنها ملحوظة على نحو اللحاظ الآلي، وهذا يستوجب الجزئية، حيث إن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. خب، يعني من وضع اللفظ لهذا المعنى. الآن المصنف أيضا يدافع ويرد هذه المناقشة الثانية، وذلك وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر، وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، فهذه مرحلة الاستعمال لا في مرحلة الوضع للمعنى المستعمل فيه. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، مع أنها كخصوصيات الإخبار، وكما أنكم تقولون خصوصيات الإخبار دخيلة في مرحلة الاستعمال، فكذلك قولوا خصوصيات الإنشاء دخيلة في مرحلة الاستعمال بلا فرق. فلماذا هذا في المعنى وذاك في المستعمل فيه، وذاك في الاستعمال عفوا؟ تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من أو ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل. وهذا قلنا بعد الآن تتعجب تستغرب تحتار بكل مولاي مبني على بحث في السنة الماضية لبحث الواقع، فإذا أنت ملم به بكل المطلب عندك كأنك تشرب ماء وترتوي، أما إذا ذاك المطلب إلى الآن أنت حيران فيه مهارمة جيد بعد تبقى صفق وتصفق بيدك. الأمر الثاني، شيخ إبراهيم حمد الله على السلامة مولاد، نسينا ما أحمد من السلام. الأمر الثاني، والبحث في هذا الأمر الثاني في نقطة واحدة فقط، وهي كيف يمكن علاج التعارض بين الجملتين الشرطي يتين. وقد تعرض الشهيد الصادر في الحلقة الثانية لهذه النقطة تماما وبحثها في بحث التعارض في تطبيقات الجمع العرفي، راجع بحثها وسنبين وجه الافتراق بين ما ذكر هنا وذكر هنا. أفاد المصنف بأنه يوجد تعارض بين الجملتين الشرطيتين، مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا، والجملة الأخرى، وإذا خفي الجدران فقصر. والتعارض ليس بين المنطوقين، فلا تنافي بين هذين المنطوقين، وليس بين المفهومين، وإنما التعارض بين منطوق كل جملة ومفهوم أخرى، حيث إن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر هو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا ولو خفيت الجدران. فهذا المفهوم لا تقصر ولو خفيت الجدران يعارض منطوق الجملة الأخرى إذا خفيت الجدران فقصر، والعكس صحيح. فمفهوم الجملة الأخرى إذا خفيت الجدران فقصر مفهومها إذا لم تخف الجدران لا تقصر مطلقا ولو خفي الأذان، يعارض منطوق الجملة الأولى وهو إذا خفيت الجدران فقصر. فكيف يمكن علاج التعارض؟ ونحن إنما نحتاج للبحث عن العلاج لو سلمنا بالمفهوم للجملة الشرطية، وأما إذا أنكرنا المفهوم فنحن في غنى عن هذا البحث أصلا. ذكر المصنف 4 أجوبة عن هذا التعارض على النسخة الموجودة عندي، وفي نسخة أخرى 5 أجوبة، ويقال أن المصنف حذف الجواب الخامس لسخافته والله أعلم، وسنشير للأجوبة كلها. الجواب الأول، الالتزام بتقديم المنطوق على المفهوم في مورد المعارضة، والسر في ذلك هو أن المنطوق أخاف من المفهوم، فيقدم المنطوق من باب الأخصية كما يقدم الخاص على العام. فإن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا لأي سبب كان، هو عام، مفهوم عام، سيخصص بمنطوق الجملة الشرطية الأخرى، فتكون النتيجة إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا إلا إذا خفيت الجدران. وبالتالي تكون النتيجة أن هناك سببين للتقصير، إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران. فيكون الجمع حينئذ جمعا أويا وليس جمعا واويا. فكل واحد من هذين الشرطين علة مستقلة، فإن وجد أحدهما لزم التقصير، وإن انعدما معا لم يلزم التقصير. الجواب الثاني أن يقال برفع اليد عن المفهوم فيهما، فتسقط الجملة الشرطية عن الدلالة على المفهوم بعد وجود شرط آخر، فإنه إذا قال المولى إذا خفي الأذان فقصر، ثم بعد ذلك قال إذا خفي الجدران فقصر، انكشف أن الشارع ليس بصدد المفهوم أصلا، وأن الجملة الأولى ليس لها مفهوم. فقد يكون هناك شرط ثالث وشرط رابع وخامس، لكن الشارع لم يكن بصدد البيان، فينتفي التعارض حينئذ لعدم كون الجملة الشرطية ذات مفهوم بعد ورود شرط آخر، لعدم كون الشارع في مقام البيان. الجواب الثالث أن يقال بأن الجمع هو جمع أو جمع واوي وليس أهويا، فيقيد إطلاق الشرط في كل من الجملتين، فيقيد إطلاق الشرط في إذا خفي الأذان فقصر بالشرط المذكور في الجملة الأخرى، فتكون النتيجة إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر. فالعلة للتقصير الشرطين على نحو الاجتماع، وليس أحدهما علة مستقلة. الجواب الرابع أن يقال بأنه يمكن الجمع بجعل الشرط للقصر هو الجامع، بجعل الشرط للقصر هو الجامع المشترك بين خفاء الأذان وخفاء الجد، فليس الشرط كل واحد منهما باستقلاله، وإنما الشرط هو الكلي المشترك بينهما. وخفاء الأذان مجرد مصداق للجامع، وخفاء الجدران ليس إلا مصداق لهذا الجامع، وإلا فالشرط هو الكلي. وهذا الكلي يقبل أن يضاف إليه مصداقا أو ثلاثة أو أربعة وهلم جرا. شلون مولاي؟ جامع أحدهما، جامع انتزاعي، عنوان الأحد مو قعط مولاي. الجامع عنوان الأحد مو جامع حقيقي، احنا ما نريد نقول جامع حقيقي، لا جامع عنوان انتزاعي. أحد هذين الأمرين من خفاء الأذان أو خفاء الجدران، إذا حصل أحدهما وجب القصر. هذه أجوبة أربعة. جواب الخامس لن نذكره. نعم نعم مولاي. فإذا اتضح ذلك يقول المصنف، نختم هالأمر مرقى بيتين بيتين وأسألك الدعاء بعد، نختم اليوم إن شاء الله استانس السيد فاضل. فإذا اتضح ذلك نقول بأن ما يساعد عليه العرف من هذه الأجوبة الأربعة هو الجواب الثاني، يعني انتفاء المرء هو أصلا. فإذا وجدت جملة شرطية دلت على أن الشرط علة للجزاء، ثم جاء من بعدها جملة شرطية أخرى انكشف أن الجملة الأولى لا دلالة لها على المفهوم، وأن الشارع لم يكن بصدد البيان، فلا تصل النوبة للتعارض حتى نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا أويا أو وأما لو كنا والعقل فإن العقل يختار الجواب الرابع، وذلك للقاعدة الفلسفية الواحد لا يصدر إلا من وبما أن الجزاء وهو وجوب الإكرام واحد فلا يصدر إلا من إلا واحدة، كما هو مقتضى السنخية بين المعلول وال، فإذا وجدنا شرطين وهما خفاء الأذان وخفاء الجدران فلا بد أن نؤول ذلك ونوجه ذلك بأن العلة هو الجامع المشترك بين هذين الأمرين، وما هما إلا مصداقان. إذن فلأجل قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد نختار الوجه الرابع عقلا، فنجمع بين الدليلين المتعارضين بأن العلة هو الجامع المشترك. نعم.
جامع اعتباري يعزل اسمه قاعدة فلسفية.
ماذا نصنع؟ فافهم. ولذلك قال فافهم. وكم كم مرة يا سيد فاضل مرت على القاعدة الواحدة يصير إلا من واحد؟ أول مرة مرت علينا وين؟ في الموضوع العلم الأصول. وثاني مرة وين؟ في أي بحث؟ آه. وين وين ما وين 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 ما وين؟ في بحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أول السنة هذه. وناقشني في القاعدة الواحد بأن مورد القاعدة الواحد الشخصي وليس الواحد النوعي يا مولاه. فلاحظ وتبصر. طبعا تم الآن الأمر الثاني تم، لكن كلام المصنف تام غير تام باكر تحقيق المطلوب. ثم ندخل في الأمر الثالث وسنطبق العبارة إن شاء الله غدا. بس تمت الآن المطلب تام باكر التحقيق والتدقيق. وبنجيب اللي جاب الشهيد الصدر، ترى الشهيد عنده جواب خامس. لا مو هو هذا، لا غير. بنجيب جواب الشهيد ان شاء الله ونشوف تام ولا غير تام. والحمد لله رب العالمين.